دفع أكثر من 2200 دولار مقابل جهاز ذكي. لم يعد مجرد عملية شراء لترقية عتاد قديم، بل يبدو كإعلان صريح عن الانتماء لطبقة تقنية معينة.
صحيح، هو رمز للمكانة أكثر منه مجرد هاتف.
بالضبط، لسنوات كان سوق الهواتف الذكية يعاني من حالة ركود خانقة، يعني مجرد مستشعر كاميرا أكبر قليلاً هنا أو حواف أنحف بمليمترات هناك، لكن من خلال الغوص العميق في كومة المصادر التي بين أيدينا اليوم، والتي تشمل تحليلات السوق والمواصفات التقنية والمراجعات المعمقة لحدث جالاكسي أنباكت 2016 الصيفي في لندن، نرى بوضوح أن هذه الصناعة تلقت صدمة عنيفة للتو.
صدمة كهربائية أعادتها للحياة بلا شك.
حسناً، دعونا نفكك هذا. نحن لسنا أمام مجرد إطلاق هواتف جديدة، بل نحن بصدد تتبع نقطة تحول استراتيجية تتخلى فيها سامسونج فعلياً عن هويتها التقليدية كصانع للأجهزة لتصبح منصة شاملة لما يعرف بالحوسبة المحيطة أو الأمبيانت كومبيوتينج، وذلك عبر تحالف جيوسياسي وتقني عميق جداً مع جوجل.
هذا التحول في الهوية هو المفتاح لفهم كل ما جرى في لندن. يعني إذا نظرنا إلى الصورة الكبرى، نجد أن الابتكار في الهواتف ذات الشكل التقليدي كان قد اصطدم بجدار صلب من القيود الفيزيائية.
قيود لا يمكن تجاوزها بسهولة.
تماماً، لا يمكن تكبير البطاريات أكثر، ولا يمكن زيادة حجم مستشعرات الكاميرا دون تحويل الهاتف إلى أداة ثقيلة ومزعجة جداً في الجيب. ما تعكسه هذه المصادر هو أننا دخلنا حقبة جديدة كلياً تفرض فيها الأجهزة القابلة للطي معايير التصميم الهندسية على كل ما عداها. إنه ببساطة، دعني أقول، انتصار صارح للهندسة الدقيقة على قوانين الفيزياء الكلاسيكية.
وهذا الانتصار يتجلى بأكثر صورة تطرفاً في جهاز الفولد 8 الجديد، وتحديداً نسخة الألترا. يعني الأرقام هنا تكاد تكون غير منطقية.
أرقام خيالية فعلاً.
نتحدث عن سماكة تبلغ 4.3 مليمتر فقط عندما يكون الجهاز مفتوحاً. دعنا نتوقف عند هذا الرقم قليلاً. الأمر أشبه بأخذ حاسوب محمول عالي الأداء بكامل عتاده وضغطه ليصبح بحجم وملمس محفظة بطاقات ائتمانية نحيفة.
وهو أمر كان يعتبر مستحيلاً قبل سنوات قليلة.
إذن كيف يمكن هندسياً وضع بطاريتين مزدوجتين ونظام تبريد بغرفة البخار وكاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل وشريحة معالجة فائقة القوة في مساحة لا تتجاوز بضعة مليمترات دون أن ينصهر الجهاز بأكمله في اليد؟
الإجابة تكمن في ابتكارين متوازيين. الأول هو شريحة المعالجة بدقة 2 نانومتر. شوف، في عالم أشباه الموصلات، الانتقال إلى 2 نانومتر لا يعني فقط سرعة أكبر، بل يعني كفاءة حرارية استثنائية.
لأن المسافة التي تقطعها الإلكترونات أقصر؟
بالضبط، المسافة أقصر، مما يتطلب طاقة أقل لتغيير حالة الترانزستورات، وهذا يولد حرارة أقل بكثير. هذا هو السبب الفيزيائي الوحيد الذي يسمح بوضع وحدة معالجة عصبية مخصصة للذكاء الاصطناعي في هيكل بسماكة 4.3 مليمتر دون التسبب باختناق حراري.
واو، والابتكار الثاني هو المفصل، أليس كذلك؟ المصادر تشير إلى الفليكس هينج 3.0 كعنصر حاسم في هذا التصميم.
صحيح، المفصل هو البطل الخفي هنا. في الأجيال القديمة من الهواتف القابلة للطي، كانت الشاشة تطوى بشكل حاد أشبه بطي ورقة، مما يولد ضغطاً ميكانيكياً هائلاً في نقطة المنتصف.
ويخلق تلك التجاعيدة المتمجعة التي كنا نراها دائماً.
نعم، ناهيك عن الفجوة التي تسمح بدخول الغبار. لكن مفصل فليكس هينج 3.0 يعتمد على هندسة قطرة الماء، ولكنه أخذها لمستوى جديد تماماً. إنه يوزع الضغط الميكانيكي على مساحة أوسع داخل الهيكل نفسه أثناء الطي، مما يخفي التجعيد بالكامل تقريباً، ويسمح بإغلاق الهاتف بشكل مسطح تماماً.
وهذا يفسر كيف حصلوا على معيار مقاومة الغبار.
بالتأكيد، هذا التصميم المغلق بإحكام سمح للشركة بالحصول على معيار IP58 لمقاومة الغبار والماء. الجزيئات المجهرية كانت ولا تزال العدو القاتل للشاشات المرنة، وحل هذه المشكلة يمثل قفزة نوعية في متانة هذه الفئة من الأجهزة.
طيب، رغم هذه الهندسة الفائقة، هناك واقع تجاري لا يمكننا تجاهله. نسخة الألترا تأتي بهيكل من التيتانيوم المستخدم في الطيران والفضاء، وتبدأ من سعر يتجاوز 2200 دولار، في حين أن النسخة الأساسية تبدأ من 1900 دولار. الأرقام فلكية
جداً.
إذا تركنا الإعجاب الهندسي جانباً، من المنطقي أن نسأل ما هي الاستراتيجية هنا؟ من الذي سيشتري هذا؟ ولماذا تصنع الشركة جهازاً يعلم الجميع أن مبيعاته لن تصل أبداً لأرقام هواتف الفئة المتوسطة؟
لأن الهدف هنا ليس حجم المبيعات الشعبية إطلاقاً. الشركة تراقب السوق وتدرك أن الدخول في حرب أسعار طاحنة مع الشركات الصينية في فئة الهواتف القابلة للطي هو بمثابة انتحار لعلامتها التجارية.
فهمت، يبتعدون عن المنافسة السعرية.
تماما، الاستراتيجية واضحة جدا في تقارير السوق، التمركز في القمة. لقد ابتكروا ما يعرف برمز المكانة. هذا الجهاز صمم ليكون في أيدي المديرين التنفيذيين ورواد الأعمال وأولئك الذين يعتبرون التكنولوجيا امتداداً لنفوذهم وصورتهم الاجتماعية.
ولكنهم وضعوا حوافز مالية مثل بطاقة هدايا أمازون بقيمة 350 دولاراً للطلب المسبق.
وهذه حركة ذكية جداً. هذه البطاقة لا تخفض السعر رسمياً مما يحافظ على هيبة المنتج، لكنها تزيل العائق النفسي الأخير للمشتري المتردد. هو يرى أنه حصل على صفقة بينما الشركة حافظت على التقييم المرتفع للجهاز.
هذا يضعنا أمام مفارقة مثيرة للاهتمام عندما ننتقل للحديث عن سلسلة الفليب 8. إذا كان الفولد هو رمز المكانة والنفوذ، فإن الفليب لطالما سوق على أنه إكسسوار الموضة، الهاتف الموجه للجمهور الأوسع الذي يبحث عن الأناقة.
صحيح، هو الجهاز العصري.
الميزة الأبرز التي نراها هنا هي شاشة الغلاف الخارجية الضخمة التي التهمت اللوحة الخلفية بالكامل تقريباً. الفكرة هي أن تدير حياتك الرقمية من تطبيقات الملاحة إلى الدفع الإلكتروني دون أن تضطر لفتح الهاتف. وهناك تركيز هائل على تحسين جودة الكاميرا، تحديداً الزاوية العريضة والتصوير الليلي.
وما يميز هذه التحسينات في الكاميرا ليس فقط العتاد الصلب، بل الدمج البرمجي عبر ما يسمى بفليكس مود.
كيف ذلك؟
الشركة أدركت أن الشريحة الأكبر من مستخدمي الفليب هم من صناع المحتوى النشطين على إنستغرام وتيك توك. في السابق كان استخدام كاميرا الهاتف عبر واجهة هذه التطبيقات مباشرة يؤدي إلى انخفاض كارثي في جودة الصورة
بسبب عدم توافق الخوارزميات، أليس كذلك؟
بالضبط. الآن واجهة الكاميرا الأصلية مدمجة بالكامل، مما يعني الاستفادة القصوى من المستشعرات، ومع إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي التي تحلل سياق الرسائل وتقترح ردوداً ذكية تحاكي أسلوب كتابة المستخدم بالضبط، أصبح الهاتف قادراً على إبقاء المستخدم متصلاً دون الحاجة لفتح الشاشة الداخلية إلا للضرورة القصوى.
طيب، لحظة، يجب أن نكون صريحين هنا. بناء على التدقيق في المواصفات، هناك نقطة نقدية جوهرية تبرز بقوة في المصادر. سعة البطارية في جهاز الفليب 8 لا تزال تقف عند 3800 ملي أمبير، وسرعات الشحن تاب لم تتغير مقارنة بالجيل الماضي.
هذه النقطة أثارت الكثير من الجدل،
أليس كذلك؟ في عالم التكنولوجيا، البقاء في نفس المكان يعني التراجع. ألا يبدو هذا التحديث محبطاً وكسولاً للغاية؟ خصوصاً عندما نرى كيف تم كسر قوانين الفيزياء في جهاز الفولد؟ يبدو وكأنهم قد استسلموا في سلسلة الفليب.
هذا التحليل يبدو منطقياً على السطح، ولكنه يقودنا إلى نقطة أعمق بكثير في قراءة تحركات سلاسل التوريد. مقياس الشائع مقابل الحقيقة في المصادر المتخصصة يشير إلى شيء مثير للاهتمام. هناك احتمال يصل إلى 50% أن يكون الفليب 80 هو الإصدار الأخير من هذه السلسلة بأكملها بالشكل الذي نعرفه.
واو، إذن نحن أمام نهاية حقبة لهاتف يعتبر أيقونة في ثقافة البوب الحالية.
نعم، ولسبب تجاري بحت، السوق العالمية للهواتف القابلة للطي الصدفية أو الكلامشيل تشبعت، والمنافسة أصبحت شرسة بشكل غير مسبوق. الشركات الصينية تقدم أجهزة بتصميم مشابه، شاشات خارجية مبهرة وبنصف السعر تقريباً.
وهم لا يستطيعون منافسة هذه الأسعار.
مستحيل، لن يستطيعوا الاستمرار في تقديم مجرد تحديثات طفيفة وتبرير السعر المرتفع. التقارير الصادرة من خطوط الإنتاج تلمح بقوة إلى أن هذا التحديث الكسول للبطارية هو مجرد عملية تسيير أعمال.
لأن المهندسين يعملون على شيء آخر؟
بالضبط، الموارد الهندسية الحقيقية انتقلت للعمل على الجيل القادم، الهواتف القابلة للطي الثلاثي أو الترايفولد أو الشاشات القابلة للفلج. سلسلة الفليب الحالية قد تكون مجرد جسر زمني للعبور نحو فئة ابتكارية جديدة كلية تبتعد مجدداً عن المنافسة السعرية.
هذا يفسر الكثير ويوضح الصورة بشكل منطقي جداً. وإذا كانت الهواتف حتى القابلة للطي منها بدأت تصل إلى مرحلة النضج أو التشبع، فهذا يفسر لماذا يتجه التركيز الهائل نحو الأجهزة التي نرتديها على أجسادنا.
الساعات الذكية والملبوسات بشكل عام.
نعم، لكي ينجح مفهوم الحوسبة المحيطة الذي تحدثنا عنه، يجب أن يكون هناك تدفق مستمر للبيانات الحيوية التي لا يمكن للهاتف الموجود في الجيب أن يجمعها. وهنا يأتي دور الجيل الجديد من تتبع الصحة عبر ساعات واتش ماين ونصحة الألترا 2. نحن نتحدث عن مستشعر محدث يقال إنه يحقق دقة تصل إلى 96% في تتبع النوم مقارنة بالأجهزة الطبية السريرية الموجودة في المستشفيات.
منذ زمن طويل حقبة الأساور الرياضية التي تكتفي بعد الخطوات أو قياس النبض بشكل عشوائي. ما نتحدث عنه الآن هو تحليل فسيولوجي معقد يعتمد بشكل شبه كامل على الذكاء الاصطناعي.
مثل نظام نقاط الطاقة الجديد؟
نظام نقاط الطاقة هو مثال مثالي. هذا النظام لا يعطيك رقما مجردا، بل يقوم بجمع بيانات تقلب معدل ضربات القلب أو الـ HRV وجودة دورات النوم ومستويات الأكسجين وحجم المجهود البدني المتراكم، ثم يعالج كل هذا محليا ليخبر المستخدم ما إذا كان نظامه العصبي جاهزا لتحمل تمرين شاق اليوم أم أنه معرض لخطر الإصابة ويحتاج إلى الراحة التامة.
وبالحديث عن الأداء الشاق، نصحة الألترا 2 تبدو وكأنها مصممة لبيئات قاسية للغاية، هيكلاً من التيتانيوم، زجاج ياقوتي لا يخدش، ومن المثير أنها تحقق مبيعات مسبقة ضخمة. لكن هناك لغز تقني يطرح نفسه هنا. أجهزة الاستشعار هذه تقرأ البيانات بشكل مستمر، ومعالجة الذكاء الاصطناعي لا تتوقف.
صحيح، تعمل على مدار الساعة.
إذن كيف يمكن لساعة ذكية بهذا الحجم الصغير أن تدعي أن بطاريتها ستصمد لثلاثة أيام متواصلة من الاستخدام المكثف؟ لتوضيح الفكرة، الأمر يبدو وكأنه يتطلب نظاماً شبيهاً بترموستات المنزل الذكي الذي يطفئ التكييف في الغرف الفارغة لتوفير الطاقة، ولكن على مستوى المستشعرات المجهرية.
التشبيه بترموستات المنزل دقيق للغاية في وصف آليات العمل هنا. السر ليس في حجم البطارية إطلاقاً، بل في خوارزميات إدارة الطاقة المدعومة بوحدة المعالجة العصبية.
كيف تعمل هذه الخوارزميات؟
شوف، في الساعات التقليدية تقوم المستشعرات بجمع البيانات وإيقاظ المعالج الرئيسي بشكل متكرر لتحليلها، مما يستنزف البطارية بسرعة. لكن في الألترا 2 الذكاء الاصطناعي يقوم بما يسمى توجيء الطاقة أو الباور جيتينج.
يعني يغلق أجزاء معينة من المعالج؟
بالضبط، الخوارزميات تتعلم نمط حركة المستخدم وتعرف متى يجب إدخال مستشعرات معينة في وضع الخمول العميق ومتى يجب تشغيلها بكامل طاقتها. المعالجة تتم في خلفية شريحة منخفضة الطاقة جدا، ولا يتم إيقاظ النظام بأكمله إلا عند رصد تغير حقيقي يتطلب الانتباه.
وهذا ما يمنحها هذا العمر الطويل للبطارية.
نعم، هذه الكفاءة الحرارية والبرمجية هي ما يضع الألترا 2 في منافسة شرسة ومباشرة، بل وتفوق واضح في بعض الجوانب على أجهزة أخرى رائدة في السوق، حيث أصبح عمر البطارية هو المعيار الفاصل للمحترفين والرياضيين.
طيب، انتقالاً من جمع البيانات عبر المعصم، نصل إلى تغيير طريقة تفاعلنا مع العالم الخارجي عبر العينين. وهنا هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. النجم الحقيقي غير المتوقع للحدث، النظارات الذكية أو الأندرويد XR Smart Glasses.
هذا هو التجسيد الحقيقي والنهائي للحوسبة المحيطة.
تماماً، تقنية تسمح برفع الرؤوس ومراقبة العالم دون التحديق في الشاشات.
وهو إنجاز لم يكن ليتحقق لولا الشراكة الاستراتيجية الثلاثية المعقدة.
تقصد التحالف بين الشركات الكبرى؟
نعم، بين صانع العتاد وجوجل لتوفير البرمجيات ونماذج الذكاء الاصطناعي وكوالكوم لإنتاج شريحة المعالجة المخصصة. الإنجاز الأهم هنا برأيي هو كسر الحاجز النفسي والاجتماعي.
لأنها لا تبدو كنظرات خيال علمي مخيفة؟
بالضبط، النظارات خفيفة الوزن ومصممة بحيث لا يمكن لأي شخص عادي أن يميزها عن النظارات الشمسية التقليدية.
والميزة القاتلة كما تصفها المراجعات هي عمر البطارية الذي يصل إلى 9 ساعات، رغم أنه ينخفض ل4 أو 5 ساعات مع الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي والترجمة الفورية. النظارة تستخدم شاشات مايكرو ليد شفافة تعرض التوجيه الملاحي على العدسات مباشرة.
أمر مذهل حقا.
ولكن ما يثير الفضول الهندسي حقا هو نظام الصوت. لقد سمعنا سابقا بالتقنية التوصيل العظمي، خصوصا في سماعات الجري الرياضية، لكن دمج هذه التقنية داخل إطار نظارة شمسية نحيف بحيث تسمع الإرشادات بوضوح دون أن يتسرب الصوت لمن يقف بجانبك في مصعد هادئ، هذا كابوس هندسي. كيف تمكنوا من تحقيق ذلك؟
سؤال ممتاز. التحدي في التوصيل العظمي لم يكن يوما في نقل الصوت عبر اهتزازات الجمجمة إلى الأذن الداخلية، فهذه التقنية معروفة منذ سنوات. التحدي الكابوسي كما وصفته هو عزل الاهتزازات لضمان الخصوصية.
كيف حلوها؟
ما فعلوه هنا هو استخدام محولات طاقة ميكانيكية دقيقة للغاية وموجهة. هذه المحولات لا تصدر موجات صوتية في الهواء إطلاقا، بل تركز الاهتزازات في نقاط اتصال محددة جدا خلف الأذن وعلى الصدغين.
يعني الصوت لا يخرج الهواء أبدا؟
أبدا. النتيجة هي تجربة صوتية تبدو وكأنها تتشكل داخل العقل، بينما تظل الأذن مفتوحة تماماً لسماع أصوات السيارات والأشخاص من حولك، دون أي تسرب صوتي يذكر للمحيطين بك.
هذا يحل مشكلة كبيرة.
نعم، ولو وضعنا هذا في سياق تاريخي، في عام 2013 فشلت نظارات جوجل الأولى بسبب تصميمها الغريب والمخاوف الكبيرة المتعلقة بالخصوصية وكاميراتها البارزة. ومؤخراً رأينا أجهزة عبقرية تقنياً لكنها ضخمة، ثقيلة وتعزل المستخدم في بيئة داخلية. هذه النظارات الجديدة تمثل أول اختراق خطيقي لفكرة النظارات الواقع الممتد المخصصة للاستخدام اليومي في الشارع.
رغم هذا الإبهار، يجب أن نشير إلى النقطة السلبية الواضحة في المصادر. هذه النظارة ليست جهازاً مستقلاً، إنها تحتاج للارتباط المستمر بالهاتف الذكي عبر اتصال لاسلكي، لمعالجة المهام الثقيلة كالترجمة الفورية المستمرة. النظارة وحدها لا تمتلك القوة الحوسبية أو البطارية للقيام بكل شيء محلياً.
وهذا الارتباط الإلزامي يقودنا مباشرة إلى العصب الحقيقي لهذا النظام البيئي بأكمله، الغراء غير المرئي الذي يربط النظارة بالساعة بالهاتف. نحن نتحدث عن السوفتوير، وتحديداً الواجهة الجديدة المبنية على نظام أندرويد 17.
ولكن القصة الحقيقية هنا ليست واجهة المستخدم، بل الدمج العميق والأساسي لنموذج جيميناي نارو فيور من جوجل على مستوى النظام بالكامل.
هذا هو جوهر التحول الذي بدأنا به الحديث. نحن لا نتحدث عن تطبيق ذكاء اصطناعي تقوم بتحميله من المتجر وتفتحه عندما تحتاجه،
بل نتحدث عن ذكاء اصطناعي مدمج في نسيج لوحة المفاتيح، في تطبيق الملاحظات، وفي مسجل الصوت. ولعل المثال العملي الذي أوردته المصادر يوضح قوة هذا الدمج بشكل مخيف ومبهر في آن واحد.
تقصد مثال تذكرة الطيران؟
نعم، يمكن للنظام أن يقرأ تذكرة طيران تصلك عبر البريد الإلكتروني، وبدون أي تدخل منك يقوم بالتحقق من طقس الوجهة عبر الخرائط، ثم ينشئ تلقائياً قائمة تعبئة حقائب ذكية في تطبيق الملاحظات تناسب هذا الطقس. كل هذا يحدث في ثوان معدودة وبناء على أمر صوتي واحد أو حتى استنتاج مسبق.
وما يجعل هذا المثال ممكناً، والأهم من ذلك ما يجعله آمناً، هو أن معالجة هذا النموذج تتم بالكامل على الجهاز نفسه.
هذا تفصيل تقني مهم جدا.
يغير قواعد اللعبة بالكامل. البيانات لا ترسل إلى خوادم سحابية للتحليل، بل تتم معالجتها داخل الشريحة نفسها. هذا لا يعني فقط استجابة أسرع لا تعتمد على سرعة الإنترنت، بل يعني خصوصية مطلقة. الشركات والمؤسسات الكبرى ترفض تماما استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي ترسل بياناتها الحساسة للسحابة.
ولذلك أضافوا لوحة التحكم الخصوصية الصارمة التي تراقب وتحظر أي محاولة غير مصرح بها للوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون.
بالضبط، كما تم تحديث تطبيق نقل البيانات لينقل كميات هائلة من البيانات حتى من الأجهزة المنافسة بسرعة وأمان.
هذا التعاون الوثيق يطرح تساؤلات جيوسياسية في عالم التقنية. في الماضي القريب، حاولت الشركة بناء استقلالها البرمجي بنظام منفصل وفشلت، واليوم نراهم يعملون ككيان واحد تقريباً مع مطوري الأندرويد. يبدو أن التهديد المشترك قد وحد الأعداء القدامى.
التحليل الدقيق للسوق يؤكد ذلك. جبهة المنافسين القوية التي تدمج الذكاء الاصطناعي في أنظمتها فرضت هذا التحالف الاستراتيجي. نشر هذا النموذج القوي وبشكل مجاني للمهام الأساسية ومحلياً على ملايين الأجهزة هو ضربة استراتيجية تتفوق بوضوح على النهج المغلق والمقيد.
يضمن بقاء النظام كقوة مهيمنة.
نعم، ويضمن للشركة استمرار بيع عتادها باهظ الثمن بفضل التفوق البرمجي. بالطبع، هذا الاعتماد على معالجة محلية ثقيلة يعني أن وصول التحديثات لأجهزة أقدم سيتأخر لعدة أشهر، ريثما يتم تحسين الخوارزميات للعمل على شرائح أقدم.
وهو ما أثار استياء شريحة واسعة من المستخدمين القدامى كما قرأنا.
صحيح، لكن الرؤية المستقبلية للمنصة تظل ثابتة وموحدة.
طيب، إذا حاولنا تجميع كل هذه الخيوط العريضة معا لنرى اللوحة النهائية، ما كشفته التحليلات لحدث لندن يتجاوز فكرة الكشف عن أجهزة استهلاكية. نحن ننظر إلى شبكة عصبية متكاملة، الهواتف القابلة للطي نضجت لتصبح أجهزة فائقة القوة تعيد تعريف الفخامة التقنية، والساعات الذكية تحولت إلى عيادات مصغرة تدير طاقتنا بذكاء اصطناعي مستقل.
والنظرات الخفيفة أزالت الحاجز الأخير بين العالم الرقمي والفيزيائي.
بالضبط، نحن بلا أي مبالغة نتجاوز مرحلة التجربة والخطأ لنقف على العتبة الحقيقية لمستقبل الحوسبة المحيطة.
وهذا التطور يحمل في طياته تغييراً جذرياً في السلوك البشري. نحن نشهد حرفياً نهاية عصر خفض الرؤوس.
عصر التحديق في الشاشات؟
نعم، ذلك العصر الذي نقضي فيه ساعات طوال نحدق في شاشات مستطيلة صغيرة مضيئة معزولين عن محيطنا. الرؤية الآن تتجه نحو تقنية تتلاشى في الخلفية، تقنية تراقب مؤشراتنا الحيوية، تحلل بيئتنا، وتسهل حركتنا وتواصلنا بصمت مطبق عبر عدسات شفافة واهتزازات عظمية، دون أن تسرق انتباهنا البصري من العالم الحقيقي.
وهذا التلاشي التقني في الخلفية يتركنا أمام مساحة واسعة للتفكير. لقد احتفلنا هنا بانتصار الهندسة وكيف قمنا بضغط حواسيب فائقة في مساحات مجهرية، ولكن بالنظر إلى هذا المستوى المعقد من تكامل البيانات، إذا كانت أجهزتنا المستقبلية تعالج بياناتنا الصحية بدقة طبية لتقرر متى يجب أن نرتاح، وتقرأ سياق محادثاتنا لتكتب الردود نيابة عنا، وتعرف وجهات سفرنا لتنسق حياتنا بأكملها بصمت وبشكل مستقل وتلقائي، فهل سيأتي يوم قريب نفقد فيه كبشر قدرتنا على اتخاذ قرارات عفوية، قرارات فوضوية وغير محسوبة العواقب، دون العودة أولاً للحصول على موافقة وتوجيه صامت من هذه الخوارزميات التي صممت أصلاً لخدمتنا؟ سؤال نتركه للجميع للتفكير فيه.